أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية اللي هي مرفوعة ربعي وما يلحق بها من الروايات وردت بنفس المضمون. الكلام كان في هذا. الملاحظة الثانية على الاستدلال بالرواية في محل الكلام كانت هذه، هي أن هذه الرواية تنهى عن الخروج قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، تنهى عن القيام قبل خروج القائم، تنهى عن الخروج قبل قيام القائم. الخروج كما قلنا الذي نفهمه من ذلك هو هذا الذي قلنا، هو إزالة نظام وإقامة نظام بديل عنه، وهذا غير محل الكلام. هذا غير محل الكلام. نحن لا نتكلم عن ماذا، عن الخروج بمعنى التمرد على دولة قائمة وإزالتها ومحاولة إزالتها وإقامة حكم بديل عنها، لا نتكلم عن هذا. لا نتكلم حتى عن ماذا، عن استلام سلطة ودولة وإقامة حكومة بشكل سلمي، بشكل سلمي تماما. النهي عن ذات الخروج لا يمكن التعدي منه إلا محل الكلام، ولذلك أننا كما قلنا نحتمل أن النهي عن ذلك الخروج لعله من جهة أن هذا الخروج عادة يستلزم ماذا، لوازم فاسدة كثيرة، إراقة الدماء وغير إراقة الدماء من اللوازم الفاسدة، فالتعدي يكون مشكل. هذه الملاحظة الثانية. قلنا أن هذه الملاحظة لا ترد على الرواية الأولى على صحيحة آية ابن القاسم، وذكرنا السبب هو هذا، أن المستفاد من تلك الرواية أن علة النهي عن الخروج في تلك الرواية هو كون الداعي يدعو لمن؟ كون الخارج يدعو إلى نفسه. هذه العلة، كون الخارج يدعو إلى نفسه، فتقول هذا ننهى عن الخروج. لماذا؟ لأن الخارج يدعو إلى نفسه بخلاف زيد رضوان الله عليه، لأنه لم يكن يدعو إلا نفسه. هن منها هذا المعنى. حينئذ هذا يمكن التعدي منه إلى محل الكلام، فيما لو فرضنا أنه في محل الكلام افترضنا أن الفقيه الذي نتكلم عن ولايته يدعو شنو؟ إلى نفسه. على تقدير، وإن كان على تقدير من افترض، نفترض أن الفقيه لا يدعو إلى نفسه، نفترض أن الفقيه في طول ماذا ولاية وخلافة وحكومة الإمام عليه السلام لا يدعو إلى نفسه. لكن لو فرضنا أن الفقيه جدلا أن الفقيه يدعو إلى نفسه، يمكن الاستدلال بتلك الرواية على حرمة الخروج وحرمة الخروج مع مثل هذا الفقيه. لماذا؟ لأنه يدعو إلى نفسه، والرواية عندما نهت عن الخروج مع جماعات معينة لأنهم يدعون إلى ماذا؟ إلى أنفسهم، فيمكن التعدي. بينما هذه الرواية لا يمكن التعدي منها إلى محل الكلام. هذه الرواية الثانية مرفوعة ربعي لا يمكن أن تنهى عن الخروج، ومحل كلامنا ليس لم نشترط فيه الخروج بهذا المعنى الذي ذكرناه، بينما تلك الروايات تنهى عن الخروج مع من خرج عندما يدعو إلى نفسه، لأنه يدعو إلى هيك استفدنا منها، لأنه يدعو إلى نفسه. إذا كل من يدعو إلى نفسه لا يجوز الخروج معه، فلو فرضنا أن الفقيه يدعو إلى نفسه أيضا لا يجوز الخروج معه. هنا نستدل بماذا؟ بالنص الصحيح السابق. ولذا هذا الاعتراض الوارد على الرواية الثانية لا يرد على الرواية السابقة. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق ووضحناه الآن. هذه هي الرواية الثانية. خلاصة ما تقدم أن الرواية الأولى فيها مشكلة، يعني الإشكال والاستدلال بها من هذه الجهة، من جهة أن هذه الرواية لا تنهى عن الخروج مطلقا، لا تنهى عن الخروج مع من خرج مطلقا، وإنما تنهى عن الخروج مع من خرج داعيا إلى نفسه. في هذه الحالة لا مطلقا. فإذا ادعينا وندعي أنه في محل الكلام لا نفترض أن الفقيه ماذا يدعو إلى نفسه، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على النهي عن التصدي لإقامة حكم على العارض من قبل ماذا؟ من قبل الفقيه الذي هو يعتبر نفسه امتداد علما امتداد إلى الإمام عليه السلام. هذه إشكال في الرواية الأولى. إشكال في الرواية الثانية من جهتين. الجهة الأولى اللي قلناها مسألة تطبيق عنوان أهل البيت، بل مو إلا عنوان أهل البيت، منا هي كلمة منا كما هو موجود في بعض الروايات بلا إضافة أهل البيت، الخارج منا. هذا تطبيقها في محل الكلام مشكل، ثم تطبيقها على الفقيه الذي نتكلم عن ولايته حتى إذا كان هو من ذرية فاطمة عليه السلام تطبيق مشكل، فضلا عما إذا كان الفقيه ليس من السادة أصلا. نتكلم عن هذا، نتكلم عن الفقيه السيد بالقصور، نتكلم عن مطلق الفقيه حتى إذا لم يكن من السادة. عبارة منا أو منا أهل البيت انطباق على هذا يكون مشكل. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية اللي ذكرناها قبل قليل من أن النهي وقع في هذه الرواية عن الخروج، وهذا غير محل الكلام، فالتعدي إلى محل الكلام مشكل. الرواية الثالثة التي ندخل فيها اليوم هي عبارة عن رواية أبي بصير. رواية أبي بصير مروية في الوسائل في نفس الأبواب السابقة، باب 13 من أبواب جهاد العدو، الحديث السادس، وينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي. الشيخ ابن كليم يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير، والسند تام والرواية صحيحة، ولذا مهم جدا أن نتأمل في دلالتها. ونفس الرواية أو مضمون الرواية يرويها بسند آخر وبطريق آخر الشيخ النعماني في الغيبة أيضا، يرويها أيضا بسنده نقرأ السند. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الرباح الزهري قال حدثنا محمد بن العباس بن عيسى الحسيني عن الحسن بن ابي حمزه عن ابيه عن مالك بن اعين الجهني عن ابي جعفر الجعفر عليه السلام. الروايه نقل الروايه صحيحه، العباره الصحيحه نفس المأمون. قال تلك عن الامام الجعفر، هذا عن الامام الصادق عن ابي عبد الله عليه السلام، قال كل رايه ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. رواية الآن بنفس المضمون. الاستدلال بالرواية يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن دلالة الرواية واضحة، شمولها لمحل الكلام أيضا واضح باعتبار صدق هذا الموضوع على محل الكلام، لأن الموضوع هو رفع الراية، يرفع راية، رفع الراية غير الخروج. السلال يقول بالرواية، يقول رفع الراية غير الخروج الموجود في الرواية السابقة. الخروج يستبطن كما قلنا تمرد ثورة مسلحة كما يعبرون، القيام بإسقاط دولة وإقامة دولة على أنقاضها. رفع الراية لا يعني ذلك، رفع الراية لا يعني إلا الدعوة إلى ما يريده، يدعو إلى ما يريده الشخص، يعبر عنه بأنه شنو يرفع راية. ما يتضمن رفع الراية ما ذكر سابقا في ماذا؟ في باب الخروج. ومن هنا يكون الموضوع شامل لمحل الكلام بخلاف الخروج. الخروج فاشكلنا في شمول المحل الكلام، وقلنا ان الاستدلال لتلك الرواية في محل الكلام مشكل لان الموضوع مختلف، بينما هنا ان هي رفع الراية، وهذا يعني مقتضى انه يدعو الى اقامة حكومة اسلامية، فيعبر عنه بانه ماذا؟ يرفع الراية. كل من يتصدى لإقامة حكومة اسلامية هو يرفع هذه الراية، يرفع هذه الراية. لا يستخدم ذلك ماذا؟ إراقة الدماء وإقامة حكومة، إزالة السلطة وإقامة السلطة على 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 أنقاضها وأمثال ذلك، وإنما يدعو الدعوة إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء الذي يريده، يقال هو رفع هذه ماذا؟ هذه الراية. لا يستخدم هذا المعنى لأنه لم يؤخذ فيها هذا الشيء كما قلنا، وحينئذ يكون انطباق موضوع القضية في الرواية على محل الكلام يكون ماذا؟ يكون واضح، ودلالة الرواية على النهي والحرمة وأنه طاغوت يعبد من دون الله دلالة ماذا؟ واضحة. فحينئذ يقال أن هذا الاستدلال بالرواية يكون تاما. وأن الواضح بعد هذا البيان حينئذ لا يرد ما وردناه على الرواية الثانية من أنه من أنها لا تشمل محل كلام. لماذا؟ لأن الخروج غير رفع الراية. واضح الاستدلال؟ استشكلت الاستدلال بهذه الرواية لهذا الإشكال، وحاصله أن التعبير بالطاغوت الذي يعبد من دون الله كما في الرواية، صاحبها طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن هذا التعبير قرين على أن المراد بالراية التي يرفعها صاحبها، مراد بها الراية التي يرفعها صاحبها داعيا إلى نفسه، هذا المقصود به، مو كل راية، لا، الراية التي يرفعها صاحبها داعيا إلى نفسه. فيختص الموضوع في القضية بخصوص من يدعو شنو؟ إلى نفسه. وبذلك تكون هذه الرواية كصحيحة أيس بن القاسم، كيف صحيحة أيس بن القاسم؟ قلنا بأن النهي وقع عنا عن الخروج مع من؟ مع ذاك الشخص الذي يدعو إلى نفسه، الشخص الذي يدعو إلى نفسه تختص بذلك. وشمول هذا المحل الكلام ممنوع مثلا او مشكل، هذا المراد هنا ماذا؟ هنا يكون يرد نظيرة في المقام بناء على ماذا؟ على دعوة اختصاص الموضوع بالراية من هذا القبيل، الراية التي يدعو صاحبها الى نفسه، فلا تشمل كل راية حتى يدعى شمول المحل الكلام. هذا التخصيص من يجيبه؟ والموضوع مطلق، كل راية مو مطلق، عام، كل مستعمل الجملة مصدرة بكل، من يجيب هذا التخصيص؟ يجيب يجيبه من نفس طاغوت، نفس التعبير عنه بأنه طاغوت يعبد من دون الله، هذا يقتضي هذا التخصيص، لأن الطاغوت الذي يعبد من دون الله قهرنا لأنه يدعو شنو؟ لا يدعو إلى الله، لا يدعو إلى الإمام، يدعو إلى نفسه. فإذا الرواية مختصة ولم يدعو إلى نفسه، فليس فيها دلالة على ماذا؟ على حرمة الخروج مطلقا حتى تشمل محل الكلام. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الأول. فهذا الإشكال الأول يعني مو كلش واضح ما هو المقصود به، أو بعبارة أخرى أنه يعني تخريجه فنيا مو واضح كيف يتم، لأنه في هذه الرواية قضية، هاي القضية بها موضوع وبها محمول، بها موضوع وبها محمول. موضوع القضية هو كل راية ترفع قبل خروج القائم، كل راية ترفع قبل قيام القائم، هذا موضوع القضية، وهذا عام ومقتضى عموما أنه يشمل كل راية، يعني كل دعوة ترفع قبل قيام القائم، هذا الموضوع. محمول القضية صاحبها طاغوت يعبد من دون الله، هذا محمول القضية. طبعا محمول القضية عشان يعني هو الحكم في القضية، مو هو الحكم في القضية. حبيبي انت تقول زيد عالم، يعني تحكم على زيد لماذا؟ لانه عالم. هنا الرواية تحكم على كل راية، كل راية مهما كانت، لأن صاحبها ماذا؟ طاغوت يعبد من دون لا. هذا واضح في هذه القضية. حينئذ شو معنى أن نجي نقول أن نجعل الحكم والموضوع والمحمول موجب لتقييد ماذا؟ لتقييد الموضوع. واضح. شلون نجعل المحمول قرين على تقييد الموضوع بأنه هو خصوص الرأي التي يدعو صاحبها شنو إلى نفسه، مع أن الموضوع في القضية يعني لأول وهلة أنه شنو عام ويشمل كل راية. هذا إلى تخريجات. تخريج الفني هي هو هذا دعوى أنه هذا أنه أن مناسبات الحكم الموضوع تقتضي هذا. في بعض الأحيان مناسبة الحكم الموضوع تحتم هذا الشيء، واضح. تحتم ماذا؟ تحتم أن يكون الموضوع ما يقع على إطلاقه، وإنما تكون موجبة لتقييد هذا الموضوع لماذا؟ بحصة خاصة. هذا الموضوع وهذا المحمول اللي هو صاحبها طاغوت يعبد من دون الله، هذا مناسبة حكم للموضوع تقتضي أن يختص الموضوع بخصوص من يدعو علما إلى نفسه، لأن من يدعو إلى الإمام ويعتبر نفسه في طول الإمام ومطيع للإمام ومستعد إذا ظهر الإمام يسلم هذه الحكومة إليه مثلا، هذا لا يعبر عنه ولا يحكم عليه لأنه طاغوت يعبد من دون لا. مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو أن يختص الموضوع بماذا؟ بهذا الشيء. هكذا تخريج القضية الشكلية. والعبارة أخرى أكثر يعني بساطة هو أنه يعني يدعى أننا نمنع من أن يطلق الطاغوت الذي يعبد من دون الله على صاحب الراية، وإنما يصح إطلاقه على صاحب الراية التي يدعو فيه يدعو من إلى نفسه. هذا صاحب الراية إذا دعا إلى نفسه يصح أن يقال أنه طاغوت يعبد من دون الله. أما إذا لم يكن يدعو إلى نفسه كما هو في محل كلام نجح حسب الفارغ، هذا لا يصح أن يقال عن في حقه أنه شنو؟ أنه طاغوت يعبد من دون الله. فهذا يوجد تخصيص ماذا؟ تخصيص الموضوع بخصوص الراية التي يدعو صاحبها فيها إلى نفسه، وبذلك لا تكون شامل محل الكلام. هذا يعني ما يمكن أن يخرج به هذا الاستشكال، أن مناسبات الحكم الموضوع تقتضي ذلك. تقتضي ذلك كما مثلا العقيم قلد العادل مثلا، هكذا يقول أن مناسبات الحكم الموضوع تقتضي تخصيص العادل بخصوص شنو؟ مجتهد مستنبط. مجتهد المستنبط يعني هذا ماذا يخلي خلفه حتى يقع على إطلاقه، وإنما قلد شنو؟ قلده تدعه في علمه، تقتضي تخصيصه من هالقليل. إذن طاغوت يعبد من دون الله تقتضي أن يكون الموضوع مختصا بمن يدعو إلى نفسه، فلا تشمل محل الكلام. هذا الإشكال الذي ذكر في المقام. يلاحظ على هذا الإشكال هو هذا، هو أنه بعد أن اتضح أن طاغوت يعبد من دون الله هي بمثابة الحكم على الموضوع وبمثابة المحمول لهذا الموضوع، نقول أنه ليس واضحا عدم إمكان الحكم مو مسألة أن هذا العنوان يصدق أو لا يصدق. احنا ما قاعد نجي الى قضية انطباق عنوان او عدم انطباق عنوان، قضية حكم. الرواية تحكم على هذا لانه شنو؟ طاغوت. تحكم على هذا من يقطع الرواية لانه طاغوت. واضح ان قول الرواية طاغوت يعبد من دون الله هذا كناية. كناية عن الحرم، عن النهي، عن عدم الجواز. وهذا موجود في الروايات. قالوا انه هذا طاغوت، يعني هذا فعله غير جائز، هو يظلم، فعله غير جائز، غير مسموح به، ممنوع. كناية عن هذا، الرواية تحكم على هذا لانه طاغوت يعبد من دون الله. احنا نسأل، لان هذا هل هو حقيقة كذلك؟ يعني هل يمكن ان يكون كل من يرفع راية هو طاغوت يعبد من دون الله؟ هل هو حقيقة كذلك؟ حتى لو دعا الى نفسه، فضلا عما اذا لم يدعو الى نفسه، حتى لو دعا الى نفسه، هل هو واقعا طاغوت يعبد من دون الله؟ لا، وانما هو تنزيلا كذلك. فان الروايه تقول ان هذا بمنزله الطاغوت الذي يعبد من دون الله، هذا الذي نفهمه. فيكون على غرار الروايات التي ترد في مثل هذا الباب من قديم هذه الروايه الوارده، من اطاع رجلا في معصيه فقد عبده. أكتب هذا المضمون، من عمر إلى ناقتين، ما المقصود بذلك هو أنه عبده حقيقة؟ أنت تنزيلان، عبده تنزيلان، والغرض هو كما قلنا بيان شنو؟ بيان شنو؟ النهي، بيان التحذير، بيان التحذير، لا تطغي إلى كل ناقص، ليس تطغي إلى كل ناقص، أو لا تطع الرجل فيما لا في المعصية، لأنك إذا أطعته فقد عبدته. ما نحن فيه كأنه من هذا القبيل، فأنه يريد أن يقول أن كل راية ترفع قبل قيام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ثم تطبيق هذا المعنى حقيقة على الخارج حتى لا دعا إلى نفسه مواضع، فالمقصود التنزيل، وهو كناية عن المنع والتحريم. بناء على هذا الفهم احنا ايضا ايضا في ان يبقى الموضوع على حاله على عمومه. ايضا شو المعنى من ان نقول بان هذا الحكم يصدق علينا ويصدق على كل راية ترفع، سواء كان صاحبها يدعو الى نفسه او كان صاحبها لا يدعو الى نفسه، مطلق الراية التي ترفع حتى اذا لم يدع صاحبها الى نفسه ممكن، يعني ما اطمح به بان يقول بان الرواية تقول صاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ولعل الشيء في هذا هو بيان ان هذا منصب خطير، مو منصب عادي، هذا الرئاسة والزعامة والولاية من المناطق الخطيرة، مجلة للأقدام، مجلة للأقدام، تحذير من هذا الشيء. ممكن اضطرار هذا، لأن الإنسان عندما يستمر رئاسة بعد الشيطان بلطاف الحسن يحاول ماذا؟ يحاول أن يحرفه عن الطريق ويجعله معتدا بنفسه، يصاب بداء العظمة، داء الملوك، داء العظمة، داء حب الذات، داء داء كذا إلى آخره، فينحرف عن الطريق، يزل عن الطريق مهما كان، مهما كان. على كل حال هذا شيء محتمل في ماذا؟ في هذا المنصب. والرئاسة تنتبه، كل راية ترفع صاحبها طاغوت، يعني صاحبها بمنزلة الطاغوت الذي يعبد من دون ماذا؟ من دون الله. أقول لو بقينا نحن وراء الرواية، موضوع الرواية عام، عام يعني يشمل كل راية ترفع، ولو بقينا نحن والموضوع بمعزل عن المحمول لا إشكال في أنه هذه الرواية كما بينا تشمل محل الكلام. محمول القضية قلنا لا يريد يقول هو طاغوت حقيقة يعبد من دون الله، هذا واضح، وإنما يريد يقول هو بمن كانه طاغوت يعبد من دون الله. وقلنا هذا الغرض منه هو بيان التحريم وبيان النهي، يبين تحريم هذا الشيء وعدم جواز الخروج مطلقا بهذا اللسان، بلسان شديد، لبيان أهمية هذا الموضوع. بهذا الاسم طاغوت يعبد من دون الله، فكأنه يريد ان يقول اغفرها يترفع صاحبها فعل حراما، صاحبها فعل حراما. شو اصل محمود ان يقول صاحبها فعل حراما مطلقا، سواء كان صاحب الراي يدعو الى نفسه او ماذا او لا يدعو الى نفسه، لا معنى من ذلك. ظاهر قويه الروايه هو هذا، وما اشوف انه اكو مانع من ان نعقد ماذا بهذا الظاهر، هذا الظاهر ظاهر الروايه، وماكو محذور في ان نلتزم بهذا الظاهر الا ان نبني نسبه ماذا على ان صاحب الروايه الذي لا يدعو الى نفسه ويكون في طول ولايه وحكومه الامام عليه السلام هذا لا امر جائز في حد نفسه. فلذلك يوجد روايه بهذا من دون هذا الافتراض استناد الى الروايه لا يوجد لتخصيص موضوع القضيه بخصوص ان يدعو الى نفسه. كل رايه ترفع قبل قيام القائم عز الله تعالى فرجه الشريف صاحبها طاغوت يدعو من دون يدعو يعبد من دون الله، كنايه عن الحرم، كنايه عن المال، لكن بلسان شديد. اما استعمل في الروايات ليس امرا غريبا في الروايات، استعمل كنا على الحرمة ببيان بعض الأمور الشديدة جدا لبيان أهمية هذا الموضوع. هذا المثال الأول على الرواية، ويبدو أنه غير تام. هذا المثال الأول على الرواية. الإشكال الثاني على الرواية هو أن يقال بأن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بظاهرها، لا يمكن الاخذ بظاهرها. شنو ظاهرها؟ اللي قلنا انه كل رايه ترفع فصاحبها طاغوت، ما يجوز رفع الرايه قبل قيام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. هذا الظاهر يقول لا يمكن الاخذ به لمخالفته للادله القطعيه الوارده في الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الإسلام وعن حوزة المسلمين. فعلى الأخير يمكن إدراجه في الجهاد، جهاد ابتدائي جهاد دفاعي، جهاد ابتدائي جهاد شنو دفاعي، لمخالفتها للروايات الواردة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي شنو عن المنكر، باعتبار أن لا بد أن يكون هذا المقصود، باعتبار أن تلك الروايات التي تأمر بالجهاد وتأمر تأمر بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على حكومة تستلم حكومة، عشان تلقى الجهاد بدون استلام حكومة يوم جهاد، عشان يمكن جهاد خصوص الجهاد الابتدائي يعني الابتدائي، وكل الجهاد الدفاعي من دون ان تسمي الحكومه وتستوجب الامور تنظم جيوش عند اسلحه كذا الى اخره، ما ممكن اصلا. يعني هاي مو اعمال تربيه يكون بها افراد او جماعات، يحتاج الى استلام حكم استلام سلطه. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف أنها نتن مو فقط عن قضية جزئية صغيرة، الأمر بمعناه العام ومراتبه العليا أيضا تتوقف على ماذا؟ على إقامة حكومة. فإذا كان الجهاد واجبا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا وهو يتوقف على هذا، حينئذ هذه الروايات تكون مخالفة لرواية كل غاية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها شنو؟ على رفع رايه على رفع رايه ما يخالف، يعني هذا ما يخطك الجهاد، الجهاد يتوقف على استلام سلطه، هذا يكون شرط حاكم، ما يمكن الجهاد فصول الجهاد الابتدائي، يعني ما يمكن ان يتخيل ان يقوم الناس بجهاد ابتدائي من دون ماذا؟ من دون حكم، ما ممكن. وكذلك الجهاد مثلا الدفاعي، وكذلك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه العليا أن يتوقف عن الاستلام سلطان. فتكون هذه الرواية مخالفة لهذه الرواية. فإحنا لم يقال بأن أحد أنها رواية واحدة مثلا في القراءات في آيات قرآنية في باب الجهاد وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فقط روايات آيات كثيرة لعله من 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 أكثر شيء اهتم به القرآن الكريم هو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وهذه الأمور، وكيف يمكن أن نترك تلك الروايات لأجل هذه الرواية الواحدة. واضح هذا الإشكال؟ أكو وقت للرواية؟ دقيقة واحدة ما تسرق. وصلى الله على محمد وعلى آله.